أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الإشكال المعروف في دلالة كلمة التوحيد على التوحيد، فأنه كيف يمكن أن يستفاد شهادة المتكلم بهذه الكلمة على التوحيد، فإن خبر لا مقدر لا محالة. كلمة لا إله إلا الله الخبر محذوف، فذلك المحذوف يدور أمره بين أن يكون كلمة موجود أو كلمة ممكن. فإذا كان المحذوف كلمة موجود فيدل على نفي الوجود عن غير الله سبحانه وانحصار الوجود به تعالى، فلا معبود بالحق إلا الله سبحانه وغيره غير قابل للعبادة. فبالنسبة إلى الوجود وإن كان يدل على الانحصار، انحصار وجود المعبود بالحق الله سبحانه، إلا أنه لا يدل على نفي الإمكان عن غيره، فمن الجائز أن يكون هنا إله آخر أيضا معبودا بالحق وإن لم يكن موجودا خارجا. وإذا قدرنا كلمة الممكن فتدل على انحصار الممكن في الله سبحانه، غير الله سبحانه المعبود بالحق لا يمكن. وأما أن الله موجود أو ليس بموجود فلا دلالة في الكلام على الوجود. فعلى كلا التقديرين لا يمكن استفادة التوحيد، يعني الشهادة على التوحيد من هذه الكلمة. قد يقال إن هذه الشبهة من ابن الحاجب، وهو الذي أورد هذه الشبهة على أحد العلماء. أجاب صاحب الكفاية قدس الله نفسه عن ذلك أن دلالة هذه الكلمة على الشهادة على التوحيد والحكم بإسلام المتكلم بهذه الكلمة مع الشهادة على الرسالة لعلها من جهة دلالة القرينة على ذلك، ولا يلزم أن يكون الاستفادة من الكلام نفسه، بل يصح استفادة المعنى وإن كان من القرائن الحالية أو المقالية. ولكن هذا لعله واضح الفساد، إذ لم تكن هناك قرينة خارجية على هذه الاستفادة، بل الاستفادة إنما هي من نفس الكلام من دون قرينة خارجية. والصحيح في الجواب أولا أن يقال إن المقدر هو الموجود كما هو الظاهر من أمثال هذه التراكيب، هذا التركيب يعني بقية التراكيب، لا لنفي الوجود لا لنفي الإمكان، إلا أنه إذا قامت قرينة لفظية أو غير لفظية أن المراد نفي الإمكان وحصره في شيئين. وإلا فكلمة لا رجل في الدار، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وغير ذلك من موارد استعمال هذه الكلمة سمى بنفي الجنس نفي الوجود لا نفي الإمكان. فلا يراد من كلمة لا رجل في الدار أن الرجل غير ممكن في الدار، بل غير موجود في الدار. وهكذا في بقية الموارد، لا صيام في السفر مثلا، يعني لا يتحقق ولا يوجد في الخارج، فالنفي يرجع إلى الوجود لا محالة. والمراد بهذه الجملة أيضا هذا المعنى، لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله سبحانه، حصر الوجود المعبود بالحق منحصر خارجا وجوده بالله سبحانه و غیره من المعبود بالحق ليس بموجود بل كل ما يكون معبودا غيره سبحانه فهو معبود باطل وليس معبودا بالحق و هذا يكفي في الاسلام لا يعتبر في الاسلام ان يكون المسلم معتقدا لعدم امكان غيره لعل هذا لا يلتفت اليه اكثر المسلمين من العوام وان الله تعالى يستحيل غيره لا يمكن بل انما هو بحسب الوجود الخارجي يعترف المسلم بان الله سبحانه موجود وليس غيره في الخارج معبودا بالحق ممكن او ليس بممكن هذا غير معتبر في الاسلام المعتبر في الاسلام الاعتراف بالله سبحانه ونفي الشرك انه لا شريك له والمعبود بالحق منحصر به سبحانه وان الرسول الاكرم نبيه حقا وصدقا هذا يكفي في الاسلام واما اعتقاد المسلم بان غيره يعني غير الله سبحانه متصفا بان يكون معبودا بالحق لا يمكن في الخارج وبوجوده ممتنعون اعتبار هذا في الاسلام بلا ملزم فلنفرض ان الكلام لا يدل على نفي الامكان عن غيره سبحانه من المعبود بالحق يعني من هذا الجنس من هذا المفهوم وان فرده منحصر بفرد واحد في الخارج وهو الله وغيره ممتنعون نفرض ان المسلم غير ملتفت بذلك وغير معتقد بذلك اي شيء يزر الاسلام يزر المسلم في ذلك اذا شهد بانه غير واقع خارجا تارة يلتزم بالامكان فيحتمل الوقوع نعم هذا ليس بمحيل واما اذا لم يكن يحتمل الوجود ويعترف بعدم الوجود خارجا فلنفرض انه يلتزم بالامكان او يشك في الامكان ليس هذا من لوازم الاسلام فعدم دلالة هذه الكلمة على نفي الإمكان عن غيره سبحانه لا يزر هذا بالإسلام فيقبل الشهادة على التوحيد بمجرد هذه الكلمة لأن المطلوب هو الشهادة على الوجود الخارجي لا الشهادة على الإمكان والامتناع هذا أولا وثانيا إن واجب الوجود الذي فرضناه أنه واجب الوجود يدور أمره بين الوجود الخارجي يعني بين الضرورة والامتناع الاتصاف بالإمكان الخاص في واجب الوجود لا يمكن يعني إن كل ما نتصور من المفاهيم ينقسم إلى الممتنع والممكن والواجب الواجب لا يمكن أن يكون قسما من الممكن بل هو قسيم الممكن نعم يكون ممكنا بالإمكان العام يعني في مقابل الممتنع بهذا المعنى نعم واجب الوجود أيضا يصدق عليه أنه ممكن يعني ليس بممتنعين وأما الإمكان الخاص يعني تساوي الوجود والعدم فهذا يستحيل تحققه في الواجب أمر الواجب ما فرضنا وجوب الوجود يدور أمره بين الامتناع والضرورة يعني هذا المفهوم إذا أمكن بالإمكان العام يعني لم يكن ممتنعا فهو واجب لا محالة لا يعقل أن يكون ممكنا يعني يتساوى فيه الطرفان امکانه مسابق لضرورته و اذا فرضنا انه ليس بموجود في الخارج فهو ممتنع لا محاله و عند التحقيق الامر كذلك. يعني هذا المفهوم الذي نتصور مفهوم الاله المعبود بالحق هذا اما واجب الوجود و ضروري الوجود او ممتنع الوجود و اما الامكان الخاص تساوي الوجود و العدم نفس تصوره بل مسابق لتصديق بعدمه فان معنى الممكن انه في ذاته لا يقتضي الوجود وفي ذاته لا يقتضي العدم فكيف يمكن ان يكون واجب الوجود؟ هذا خلف. المفروض انه ذات لا يحتاج الى عله، لا يحتاج الى شرط، لا يمنع عنه مانع، يعني في وجوده مستغن عن الغير. اما ان هذا مستحيل، يعني لا يمكننا تصوير ان يكون موجود في الخارج ومستغنيا عن العله فهو مستحيل في ذاته، او اذا كان ممكنا فهو موجود لا محاله، اذ كيف يمكن ان لا يكون موجودا؟ لماذا لا يوجد؟ لعدم المقتضي لا يوجد، المفروض انه لا مقتضي له. لعدم شرطه لا يوجد، لا يحتاج الى شرط. لوجود المانع لا يوجد، لا يفرز له مانع. فامر واجب الوجود، يعني هذا المفهوم مردد بين الامتناع والضروره ولا يمكن ان يتصف بالامكان الخاص. اذن لو فرضنا انه ممكن، المقدر والممكن، لا اله ممكن الا الله، فهو ممكن بالامكان العام، يعني ليس بممتنع. اذا لم يكن ممتنعا فهو موجود لا محاله. و اذا فرضنا ان المقدر هو الوجود و نفينا الوجود عن الواجب الاخر، عن المعبود الاخر، قلنا انه ليس بموجود فلا بد من ان يكون ممتنعا، اذ لو لم يكن ممتنعا لكان موجودا لا محاله. الامكان والوجود كل منهما يسابق الاخر بالنسبه الى هذا المفهوم، بالمقتضيات هذا المفهوم. ان الامكان فيه مسابق للوجود الخارجي، بل قيل وهو صحيح كما قالوا، بل قيل ان صفاته تعالى ايضا كذلك، اذ لا مساغ للامكان الخاص بالنسبه الى الواجب سبحانه. لا يعقل ان يفرز اتصاف الواجب بصفه يجوز اتصاف به ويجوز عدم اتصافه به، هذا ايضا لا يمكن. كما ان ذاته ضروريون كذلك صفاته ضروريه، كل ما امكن ان يكون متصفا به فهو متصف به لا محاله. الامكان مسابق للوجود بعين هذا البيان، اذ عدم اتصافه بهذه الصفه المفروزه انه يمكن ان يتصف بها، الامكان العام في مقابل الامتناع، لماذا لا يكون هذه الصفه موجوده فيه؟ لعدم العله، لعدم المقتضي، لعدم الشرط، لوجود المانع، كل ذلك لا يمكن. فما امكن فيه من الصفه لا بد من وجوده وضروري الوجود فيه. فالامر يدور بين ان الواجب يمتنع اتصافه بصفه او يجب اتصافه بتلك الصفه، ومرجع هذا الى ان الصفات عين الذات، ليست هناك صفه زائده على الذات، فاذا كانت الذات ضروريه كانت الصفات ايضا ضروريه. فيمكننا اختيار كل من الوجهين، ان يكون المقدر هو الوجود فيدل الكلام بالمطابقة على انحصار الوجود في الله تعالى وبالدلالة الالتزامية يدل على نفي الإمكان عن غيره، فإنه لو كان ممكنا كان موجودا لا محالة. ويمكننا اختياره أن الكلام أن المقدر والمحذوف هو كلمة ممكن، فيدل الكلام بالمطابقة على إثبات الإمكان للواجب سبحانه الإمكان العام، وبالدلالة الالتزامية يدل على وجوده، فإنه إذا كان ممكنا كان واجبا. في الدورة السابقة ذكرنا أني رأيت في بعض كلمات الفلاسفة من المتجددين يعني فلاسفة العصر كان كلامه بهذا المضمون، أنه إني أتصور أن يكون للعالم صانعا، فإذا كان كذلك فهو موجود لا محالة. الظاهر أنه يشير إلى هذا المعنى الصحيح، يعني في مقام التصور أتصور أن للعالم صانعا يستند إليه جميع الموجودات الإمكانية، يعني هذا أمر ممكن لا يأبى عنه العقل ولا يحكم بامتناع ذلك، فإذا كان ممكنا فهو موجود لا محالة. هكذا قال في كلامه: إني أتصور أن يكون للعالم صانعا، فإذا كان كذلك فهو موجود لا محالة، والكلام صحيح. إذن الإشكال يندفع على كلا التقديرين، على تقدير أن يكون المحذوف كلمة ممكن أو كلمة موجود. الكلام في مفهوم العدد، قالوا إن العدد يدل على المفهوم، فإذا أمر المولى بالإتيان بعمل مقيدا بعدد خاص مثلا 10 مرات فهذا يدل على المفهوم. إن أرادوا بهذا الكلام، يعني القائل بالمفهوم، إن أراد بهذا الكلام أنه لا يجوز الاقتصار على الأقل من العدد المذكور، إذا أمر بإيجاد الفعل 10 مرات ففرضنا أن المكلف أوجده 5 مرات مثلا، فهذا الكلام يدل على عدم الاجتزاء بذلك، وهذا صحيح. ولكن أجنبي على المفهوم، بل هي دلالة منطوقية، فإن المفروض أن الواجب هو الاتيان بالعمل 10 مرات فالمأمور به لم يتحقق في الخارج، وهذا جار في جميع الموارد حتی في مفهوم اللقب. لو قال المولى أكرم زيدا والإنسان أكرم ابن زيد لا نفسه، وطبعا لا يحصل به الامتثال لأنه لم يأتي بالمأمور به. وإن أراد بذلك دلالة الكلام على عدم جواز الاتيان بالزائد على هذا العدد، والظاهر أنهم يريدون هذا المعنى، فلو قيده ب10 مرات لا يجوز قراءة 11 مرة مثلا الزائد على ذلك، فله مفهوم مثلا مثل التسبيحات في الصلاة، التسبيحات 4 3 مرات، ففي الكلام دلالة على عدم جواز الاتيان بالتسبيحات 4 مرات مثلا. اذا اراد ذلك ايضا لا يصح، فان العدد الماخوذ في لسان الدليل ان كان ماخوذا على نحو لا بشرط، يعني لم يكن هنا قيد بالنسبة الى الاتيان بالزيادة وعدمه، فمقتضى الاطلاق جواز الاتيان بالزائد ايضا. الواجب هو الاتيان به 10 مرات سواء اتى به بعد ذلك ام لم ياتي به، او كما بالنسبة الى بقية الاذكار مثلا ياتي بذكر اخر، فمقتضى الاطلاق جواز الاتيان بالزائد، فان الواجب انما هو الاتيان بهذا المقدار، وأما أن غيره لا يجوز يحتاج إلى دليل. و مقتضى الاطلاق جواز الاتيان بالزائد. فلو فرضنا انه قامت قرينتون على ان العدد ماخوذ بشرط لا، بشرط ان لا يزيد على ذلك، كما في الطواف مثلا لا بد من ان يكون سبعة اشواط ولا يزيد على ذلك، ماخوذ بشرط لا، او في عدد الركعات، او في الركوع في الصلاة، او السجدتين، ماخوذ بشرط لا، فلا يجوز السجدة الثالثة، او الركوع الثاني، وغير ذلك. قام دليل من الخارج او من نفس الدليل، يعني القرينة المتصلة او المنفصلة، دلتنا على اعتبار هذا العدد على نهو بشرط لا. نعم هنيز لا يجوز الاتيان بالزائد، لكن ليس هذا من المفهوم ايضا من المنطوق، فان قيد المامور به لم يحصل لا محاله. اذا كان الواجب هو الاتيان بسبعه اشواط مقيدا بعدم الزياده، فاذا اتى بالزياده فالمقيد لم يؤت به في الخارج، فلم ينطبق المامور به على المنه على المأتي به، فلا محاله يكون فاسدا. هذا ايضا داخل في الدلالة المنطوقية، ولا نعقل مفهوما سيئا لدعوى دلالة العدد على المفهوم، كما هو الحال في اللقب، وان اللقب لا مفهوم له. فاذا امر المولى باكرام زيدين، فلو فرضنا انه اكرم امرا لا يجزي هذا لعدم الاتيان بالمأمور به، واما ان غيره لا يجب اكرامه، يعني غير زيد، فالكلام لا دلاله فيه. اثبات حكم لموضوعين لا ينافي اثبات الحكم لموضوع اخر. ايضا هذا تمام كلامنا في المفاهيم، ويقع الكلام في العام والخاص ان شاء الله.